بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 37. يقول: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. تلاحظوا قال هذه مواليد يعقوب ووقف لأنه ذكرها قبل كده، فعاوز يقول أرجعكم تاني لعيال يعقوب وبعدين دخل على حكاية يوسف. يعني من الأول هنا هنبدأ لآخر سفر التكوين قصة حياة يوسف. اللي فات ده كله كان التركيز على يعقوب ذاته، من أول إصحاح 37 لآخر إصحاح في سفر التكوين بطل الربع الأخير من سفر التكوين هو يوسف اللي هنبتدي معاه النهاردة. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم، وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. هنا هعيد على شوية أفكار، بس أنه يوسف ما كانش حكيم قوي، كان صغير فكان بسيط ولكن بدون حكمة. المسيح له المجد قال لنا خليكوا بسطاء وخليكوا حكماء. فهنا أتى بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. طبعا تعرفين لما واحد يفتن على أخواته مهما كان أخواته يطلعوا مش عارفين يحبوه، يجوز هو حبا فأبوه مش مستحمل أن العيال يكونوا بيغشوا أبوهم بيتكلموا على كلام وحش، فهو متعلق بأبوه فببساطة بيروح يقول لباباه: يا بابا إخواتي قالوا كذا وعملوا كذا. طبعا دي بالنسبة لهم يعني نميمة أو كلام من ظهره، فهو ابتدى يخسر إخواته بالحركة دي. كمان مش بعيد يكون يعقوب ما كانش حكيم كفاية فأظهر علمه باللي بيعملوه، فعلى طول هم عرفوا ان يوسف هو اللي بيحكي فقلبوا على يعقوب وقلبوا على يوسف. فعدم حكمة من يوسف وعدم حكمة من يعقوب، الاتنين ما كانوش حكماء. والولاد طبعا ما كانوش كويسين، ولاد بلها وزلفة دول ما كانوش كويسين. وهنا نؤكد مرة اخرى ان دايما تعدد الزوجات في العهد القديم كان يتسبب في مشاكل ضخمة وخلافات بين الأولاد وصراعات ومش ماشي حسب إرادة الله. أما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. دي غلطة تاني، أن يعقوب بعد موت رحيل اتعلق بيوسف زيادة، وكلمة أكثر دايما في قاموس التربية تعمل مشكلة. لما أب وأم يحبوا ابنهم أكثر من إخواته لازم تحصل مشكلة مهما كانت الأسباب. الولد ده مثلا أصغر، الولد ده أزكى، الولد ده أطيب، الولد ده أجمل، البنت دي مفيش حاجة أبدا توصل لكلمة أكتر. لما الحب يبقى أكتر لعيل من العيال على طول يحصل مشكلة كبيرة، لأن ثروة كل طفل الحقيقية حب أبويه، ثروته إحساسه أن والديه بيحبوه أوي. فلما الثروة دي تمس بأنه شايف أن حد تاني محبوب أكتر وأغلى، كل المبادئ والقيم اللي عنده بتتهز، بيبقى جواه غل، غضب، حقد، خوف، قلق، كآبة، كل ده بيبقى جواه نتيجة ليه أخويا يتحب أكتر. وساعتها الشيطان مش بيخلي الطفل من دول يشوف أنه هو مقصر أو وحش، لا، هو بيبقى مليان بالغضب ومش قادر يعذر حتى. طب أخويا يوسف يعني والدته متوفية أو هو أصغر مني محتاج حب أبويا، دي نفسية قوية قوي اللي تقول كده. في العادي لا، مهما كان ده واخد قلب بابا، قلب الكبير يضغزوا منه. أحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. القميص الملون يعني زي ما أب يجيب عربية غالية لأولاده دلوقتي، عشان بس ما تفتكروهاش يعني موضوع ما يستاهلش يعني. في نظركم دلوقتي إيه جلابية ملونة تعمل ده كله؟ لا، بالنسبة لهم في بلاد في البرية، بلاد جافة كده وطبيعتهم الرعي، حتى لو أغنية هي جلابية ولون واحد ومجربة مع الشمس وخلاص. فجلابية ملونة دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي، وبعدين فيها نوع من التمييز. ما هو قميص ملون والحداشر التانيين جلاليبهم عادية، يبقى عاوز يقول ده بالذات ملون. الملون ده يبقى مختلف، يبقى مميز، يبقى مرفوض، يبقى مكروه، يبقى كل حاجة. فهنا الجلابية الملونة دي مشكلة. الغريب بقى ان اباء الكنيسة بشكل رمزي، تعرفين الاباء دايما يبصوا على شخصيات الكتاب من زاوية قد ايه شبه المسيح، بالذات رجال الله. يعني واحد زي يوسف ده يتشبه بالمسيح في حاجات كتير قوي، لان يوسف هيموت ويقوم، هيموت ويقوم. بالنسبة لابوه على الاقل هيموت، لان اخواته هيرموه في البير ويرجعوا يقولوه لابوه ادي الدم اهو ابنك مات، وبعد سنين هيكتشف انه عايش. فبالنسبة ليعقوب هو مات وقام، ويوسف طبعا كان انسان مستقيم قوي فيتشبه بالمسيح، وكان مخلص مصر في الوقت ده، فبرضه ده وجه شبه اخر للمسيح. فيوسف اقرب شخصيات المرحلة دي الى ربنا يسوع له المجد رمزيا يعني. القميص الملون، إذا كان يوسف بيتشبه بالمسيح، القميص الملون أكتر من قديس في التفسير قالوا ده الكنيسة. إيه علاقة الكنيسة بجلابية ملونة؟ قالوا الكنيسة لابسة المسيح، أو المسيح لابس كنيسته. بالتجسد خد طبيعتنا البشرية، وقولت قميص يعني لازق في جسمه، إذن الكنيسة لازقة لربنا، حتة منه مش منفصلة عنه. والملون فكروا فيها الآباء على أن الكنيسة مليانة مواهب متعددة، مش لون واحد. احنا مش كلنا لون واحد، كل واحد فينا ممكن ربنا يكون مميزه بحتة أفيد في خدمة شعبه. واحد له في الكلام، واحد في المعجزات، واحد في التسبيح، واحد في التدبير، واحد في خدمة الفقراء أو المرضى. كل واحد له لون، والألوان دي بتجعل التوب جميل قوي، والتوب ده توب المسيح نفسه، وبالتالي تبقى الكنيسة هي القميص الملون اللي لابسه المسيح، أو المسيح يظهر جماله في زيه أو قميصه. يعني كنيسته بتكشف للعالم عن جماله وعن أنه مختلف عن كل الدنيا وعن كل البشر. طبعا ده بنسميه التفسير الرمزي. الرمزي يعني المجازي، يعني هنا احنا مش بنتكلم في تسلسل أحداث يوسف، لا، احنا خرجنا برا يوسف وربطنا يوسف بالمسيح، وبنبص بزاوية ايه؟ بزاوية بيسموها كريستولوجيكال، يعني تركيز على المسيح نفسه في كل النصوص، بحث عنه في كل الحكايات. صنع له قميصا ملونا، فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه، ولم يستطيعوا ان يكلموا بسلام. هنا منطقيا يوسف ما يعتبرش عمل حاجة غلط كبيرة، يعني حتى لو أتى بنميمتهم ما هم برضو موقفهم غلط، وكون أبوه جاب له قميص هو ما راحش قال له يا بابا أنا أحسن من إخواتي هات لي قميص. لكن حصل بقى المشكلة أن هم كرهوه ولم يستطيعوا أن يكلموا بسلام. عاوز أقف عند التعبير ده. أحيانا واحد فيكم يحس أن في واحد كل ما يتكلم معاه بعصبي على طول، لازم تراجع ضميرك، غالبا انت الشخص ده مش عارف تحبه، انت مش بتحبه، لان منين ما بتتكلم معاه بتتعصب. انت لا تستطيع ان تكلمه بسلام، دي معناها ايه؟ معناها في حاجة جوه مستخبية، لان ساعات الواحد ما بيبقاش فاهم نفسه، بيبقى متصور انه بيحب كل الناس وانه قلبه ابيض وانه مالوش زي خصام مع حد، انما تبان في طريقة كلامك بسلام. اشمعنى ده؟ بتطول بالك وتكلمه كويس وده بالذات مش طايق له كلمة، لا انت قلبك مش نقي، انت شايل، انت في حاجة جواك. لم يستطيع ان يكلموه بسلام، يعني مش عارفين يقولوا له كلمة كويسة، بيحاول بس مش عارفين لان المشكلة جوه. وربنا يسعد له المجد قال لنا ان اصل المشاكل دايما جوه مش بره. من فضلة القلب ايه؟ يتكلم اللسان. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. يعني ممكن ايه تمثل انك انت بتحب الناس وتقول يا حبيبي كمان، او تقول كلام ناعم، بس لن يخلو الامر انك تقع بكلمة تبين اللي جواك، او تلاقي نفسك في لحظة كده مكشر ومتغاظ، يبقى واضح انه في حاجة جواك. فلما تلاقوا ان في بعض الشخصيات بتعصبكوا زيادة، اسألوا ضميركم لا تكونوا مش بتحبوهم. وده اوحش مرض روحي عندنا، اخطر مرض روحي، ان الواحد فينا يكون شايل من حد، يكون متغاظ من حد وساكت. ساكت ده انت جواك بعد شر مرض خبيث. عدم الحب ما يودي جهنم، مهما كنت بتصوم ولا بتصلي ولا بتيجي الكنيسة، فانت لازم بسرعة تراقب نفسك. وبعدين عدم الحب ما يفضلش عند المستوى ده. لم يستطيعوا ان يكلموا بسلام، الواحد يقول خلاص بزيادة ان شاء الله ما اتكلموا، لا ما مش هتفضل على قد كده. كلكم عارفين ان الموضوع هيتطور وهيصل الى محاولة قتل. زي قايين وهابيل في الاول برضو، قايين يعني مقارنة حتى ربنا بريء طبعا فيها، مش ربنا الغلطان انه ميز ذبيحة هابيل، هابيل هو اللي ميز نفسه بتفوقه بأمانته. انما قايين لما دخلت الغيرة كانت مجرد غيرة بين اخين وموضوعه يعدي، لا ما عداش لانه ما تعالجش من بدري. زي الورم الوحش، الورم الخبيث لو ما تعالجش بدري ياخد الدم العقل كله والكيان كله ويدمر الجسم كله. هو نفس الحكاية كده، عدم المحبة لو ما تعالجتش بسرعة تكبر وتبقى زي السرطان، ياكل الجسم العقل والقلب وكل حاجة، ويبقى مسيطر على الإنسان شعور وحش، وفي الآخر يصل إلى جريمة وإلى خطايا ملهاش آخر. عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليه، يعني الحقها وهي صغيرة. الخطية دي بسرعة بطرها، قول أنا ليه أسيب قلبي يكره ولا يشيل ذنبه ايه، ونبتدي يعالج نفسه. لو كانوا شاطرين كانوا قالوا ده ولد غلبان، امه ماتت واصغرنا وبرده ملوش حد غير ابوه، وابوه كبر فيها ايه لما يدلعوا شويه، وايه القميص الملون يعني مش هيفرق معانا، ما عملوش كده. وحلم يوسف حلما واخبر اخواته. هنا نتكلم عن الاحلام شويه، لانه بعض الناس فيكم بيعتقدوا زياده في الاحلام. في الفكر الروحاني مش مفروض حد يعتقد زيادة في الأحلام. صحيح في أحلام بتبقى رسائل روحية من السماء، بس دي نادرة جدا، وبتيجي غالبا لناس قديسين ربنا قاصد يبعت لهم رسائل واضحة، زي الحلم اللي شافه يوسف، الملاك اللي بيقول له خد الصبي وأمه واذهب إلى مصر، كلكم يوسف النجار، كلكم يوسف العفيف. لا مش كل واحد يعمل فيها يوسف ويحلم ويطلع الصبح يقول انا شفته هيحصل، الشغلانة دي مش مظبوطة. يحكوا مرة عن القديس أنبا أنطونيوس، جاله رهبان من دير بعيد من تلاميذه عشان يسألوه في موضوع الأحلام، وهو كان بيعرف بالروح الأسرار، فطلع على باب الدير يستقبل الرهبان، وهم جايين له في السكة كان معاهم حمار مات. فلما استقبلهم على باب الدير الحمد لله على السلامة يا أولادي، هو الحمار مات منكم؟ فقالوا له كيف علمت يا أبانا؟ فقال لهم الشيطان جه قال لي في حلم. قالوا له طب ده احنا جايين نسألك على الأحلام. قال لهم أنا بقول لكم الشيطان جه قال لي في حلم. قالوا له يعني الشيطان ممكن يلعب بينا في الأحلام؟ قال لهم ممكن طبعا، لو هتمشوا ورا الأحلام هيلعبكم بالأحلام. فعموما احنا مش بناخد على الاحلام كتير، اغلب الاحلام عقل باطن. عقل باطن يعني ايه؟ تخزين، تخزين ذكريات، تخزين مناظر شفتها في عمرك كله مش بس الاسبوع ده. وبعدين تتلخبط كل الصور دي على بعض وتطلع في الحلم، فما تلاقيهاش مترتبة، تلاقي حدث من الطفولة على حدث من الأسبوع اللي فات، على شخص بتحبه، على شخص ما انتش مرتاح له، على وتلاقي تشكيلة يعني. إنما كمان الآباء يقولوا إحنا مسؤولين بدرجة ما عن أحلامنا. ليه؟ لأنه من فضلة القلب برضه. يعني إيه؟ لو أنت بتتفرج على مناظر بطالة أو بتسمع أخبار الدنيا زيادة، طبيعي أحلامك هتطلع من أخبار الدنيا أو من مناظر الدنيا. ما هو الحصالة دي مخزنة إيه؟ مخزنة من اللي شفته ومن اللي سمعته ومن اللي قلته، والحصالة هي اللي فيها كل حاجة. فلما تفتحها في نص الليل وانت نايم تلاقي الخزين اللي انت مخزنه. فلو مثلا انت في شخص مش عارف تحبه، ممكن تحلم انك بتتخانق معاه، تقوم تروح تعترف وتقول انا اتخانقت مع فلان في الحلم. هتقول لي يا ابونا وانا ناقص خطايا عشان كمان حتى الاحلام اعترف بيها؟ هو اصلك انت لما اتخانقت في الحلم معناه ده اللي كان مفروض يطلع منك في العلم او في الطبيعي وانت كابت روحك، معناه انك لسه ما بتحبوش، فلو طلت هتتخانق معه، يبقى لسه في خطايا مستخبية. او واحد يحلم بقى انه لقى فلوس كتير وبقى غني وبقى مبسوط، يروح يعترف بالطمع. الله، ده كان حلم. ايوه، ما هو الحلم نابع من انك انت بتفكر في الفلوس زيادة طول اليوم، فلما نمت حلمت بفلوس. فمن هنا الأحلام تساعدنا في فهم أسرارنا أو أعماقنا أو خطايانا، بتساعدنا. لو أنت لقيت في الحلم أن الناس كلها عمالة تمجدك، يبقى أنت غاوي كرامة، تروح تعترف بالذات والكرامة والكبرياء طب ده كان حلم. أيوة، ما هو الحلم معناه هو ده اللي أنت مشغول بيه برضه. فالأحلام ممكن تبقى لها قيمة في أنك لو افتكرت الحلم تعرف ايه اللي بيدور جواك عموما، تقدر تعترف بيه وتتوب عليه وتجاهد فيه. حلم يوسف حلما واخبر اخواته. طبعا اللي يدل ان يوسف ده بريء فعلا انه راح حكى لاخواته، لان الحلم ما يتحكيش لاخواته، لانه في نوع من التفوق عليهم، وهي الحكاية مش ناقص بعد الجلابية الملونة وبعد الوشاية اللي عملها، مش مفروض يا يوسف تحكي بقى. فازدادوا أيضا بغضا له. وهنا تلاحظوا أن ساعات البغضة تيجي من أمور صغيرة، بس كذا موقف صغير يوصل لبغض. يعني جلابية ملونة ده موقف صغير، عيال في بعض بيكلموا، واحد منهم راح اشتكى للأب، مفروض موقف يعدي. موقف ثالث، واحد بيحكي حلم وبيقول أنا شفتكم بتسجدوا لي، موضوع يعدي. بس ده جنب ده جنب ده، لا مش هتعدي بقى. إذن احذروا من اللي سماه الكتاب الثعالب الصغيرة. يعني إيه؟ خطايا تبدو صغيرة أو مواقف صغيرة، بس لما تتحط فوق بعض كده توصل إلى خطايا كبيرة. خطية البغضة دي خطية كبيرة قوي، لكن جت من مواقف صغيرة متراكمة. من هنا بقى لما الواحد يفحص قلبه أول بأول ويكنس الزبالة دي أول بأول، ويراجع على ضميره بسرعة أول بأول، ما يسيبش الموضوع يتراكم جواه، لأنه ممكن تلاقي تراكمات سنين، فتلاقي أن في شخص أنت مش عارف تحبه، وممكن يعطل خلاصك. ليه؟ أنت مركن جامد حاجات كثيرة صغيرة بس ما دابتش، ياريتها كانت دابت. إخوات يوسف كانوا كده. ازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. ها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم حزمكم وسجدت لحزمتي. حلم عيالي يعني، إنما ما تتحكيش برضه. حزمة يعني وقت الحصاد بيجيبوا كده العيدان اللي زي القصب كده، حزمة يعني. ففي حزم تبقى غنية كبيرة، وفي حزم تبقى ضعيف. فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا بغيظ كده. وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامي ومن أجل كلام. أنا برضه أقول تعليق تاني، مفروض لو ربنا ميزك بأي ميزة تبقى مراعي كويس قوي أنك قد تتسبب في غيرة من حولك. يعني يا يوسف كان المفروض, واضح ان ابوك بيحبك زياده, يعني بتعبير الدنيا طب لم الدور بقى, يعني خلي بالك بقى ما تستفزهمش, راعي بقى, بالعكس انت خليك في الاخر مش في الاول. طالما هم بداوا يتحاربوا بالغيره اثبت لهم انك بتحبهم واثبت لهم انك زيك زيهم, وخليك اخر الكل بلاش تبقى في الاول, ما تزودش الحرب, ما تغزهمش اكتر. يعني بنت مثلا تكون ايه اجمل من اخواتها, وبعدين قال ايه يوم العيد بقى تلبس لبس جديد وتقعد تستعرض قدامهم, شايفين الشياكه شايفين طب وهي احلى من اخواتها, طب ما هو الكلام ده يوجع ويتعب البنات, هي مش حكيمه لانها نسيت نفسها وبتمجد في روحها على حساب اللي حواليها. كمان مش كل حاجه حقيقيه تتحكي, يعني الحلم ده على فكره يوسف ما كانش يقصد حاجه وحشه, هو فعلا كان رساله روحيه مبكره, كانت زي النبوءه لانها اتحققت بعد سنين. فهو يوسف لانه مش واخد ان الاحلام تبقى واضحه كده حكاها لانه حاجه غريبه وجديده عليه, لكن لا مش كل اللي تعرفه تقوله, مش كل اللي تعرفه او تشوفه تحكيه, لانك لازم دايما تفكر صدى الحكايه ايه, كلام اللي هقوله ده هيريح ولا هيتعب, هيفيد ولا هيضر قبل ما تقوله. لكن في ناس تتكلم من غير ما تحسب يا ترى الكلام هيفيد ولا لا, ويقول لك انا اصلي قلب ابيض. قلبك ابيض بس غشيم, يعني ايه قلبك ابيض؟ قلبك ابيض بس ما تحكيش, خلي الكلام جواك واشكر ربنا عليه وخلاص. امنا العذراء كانت تشوف اكتر من الاحلام, لكن كانت حكيمه جدا تحفظ جميع هذه الامور متفكره بها في قلبها, لانها لو قعدت تحكي هتغيظ كل الامهات, ابنها غير كل الولاد واللي شافته محدش شافه, لكن هي ما تثرش غيره حد بالحكاوي, تفضل اخر الكل وغلبانه قدام الناس, وهي طبعا ام كل مجد. ألعلك تملك علينا ملكا ام تتسلط علينا تسلطا. احيانا اللي قصادك لا يظهر عدم المحبه لكن تلقطها من كلامه. يعني ايه؟ تقدر تعرف اللي قصادك بيرتاح لك او بيحبك ولا لا من كلامه. كان لازم يا يوسف تاخد بالك انه الموضوع جواه ما بقاش سهل, لان في لحظه ضعف صرحوا بالتصريح ده, انت فاكر نفسك هتعمل عليها انا رئيس؟ كان لازم ياخد باله قوي, لانه هما كانوا كاتمين الغيظ, المره دي ما كتموهاش طلعت في الكلام. فمن علاقاتك بالناس اقرا الكلام صح, في بعض الجمل اللي يقولوها اللي حواليك تعرف على طول هما متحاربين بايه, هما تعبانين من ايه, تعبانين من الغيره تبان, تعبانين من مثلا تجربه معينه تطلع في الكلام, تعبانين من عبادة المال والطمع هتبان في الكلام. فإذا من كلام الناس تقدر تعرف متاعب الناس, متاعبهم الروحية, وإذا كنت شخص روحاني حكيم تعرف تداوي التعب ده, لأن كل واحد تعبان من حته. ازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه, يبقى كل شوية يقول إيه بيكرهوه أكتر وأكتر. فتلاحظوا في تسلسل أو تصاعد في عملية البغضة, زادت بسبب أبوه بسبب القميص بسبب الحلم بسبب كلامه, والحكاية الشيطان عمال يعني فتال حبال كده يكبر البغضة حتة حتة لغاية ما توصل لجريمة قتل. ثم حلم أيضا حلم آخر وقص على إخواته, لا مالكش حق بقى, يعني الحلم اللي فات وبان من كلامهم ان هم اتغاظوا, تقوم تبوظها خالص وتحكي حلم تاني, خلاص المره دي احكي لابوك وخلاص, انما ما زال في سذاجه وطيبه. واظن ان ده كان جزء من اعداد يوسف. يوسف كان قلبه نقي من صغره لكن كانت تنقصه الحكمه, فعشان يبقى مخلص العالم ما ينفعش بشويه بقلب نقي بس, لازم قلب نقي ولازم حكمه. فربنا قال طب خلاص خلصنا حكاية القلب النقي, فيه استعداد كويس, لكن الحكمة بقى نديله درس فيها 20 سنة في السجن شوية وفي الايه في القصر شوية ونبعده عن بيت أبوه ونعلمه الأدب عشان ياخد شوية حكم. على كبر بقى هتلاحظوا يوسف اختلف خالص، ما بقاش يحكي، ده فضل مخبي ان يوسف شهور. يوسف اللي ما كانش يعرف يخبي الحلم ساعة، أول ما يصحى يحكي، بقى مخبي شخصيته كلها تماما وهو بيتعامل مع اخواته على كبر بالشهور. طب قادر تمسك نفسك ازاي؟ ده انت طبعك غير كده. خلاص بقى اتعلم مع الايام ومع السجن ومع الغلب ده، اتعلم ان مش كل حاجة تتقال، وازاي تتقال وامتى والمين وكل ده. حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته فقال اني قد حلمت حلما ايضا، واذا الشمس والقمر واحد واحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهر أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ أبوه لقط الفكر على طول. يعقوب نفسه فهم، لكن المرة دي يعقوب كان حكيم، مش خده في حضنه وقال له مبروك يا حبيبي هتبقى أحسن وقت، لا مش ناقص بقى استفزاز. ساعتها انتهروا، إيه أنت فاكر نفسك مين؟ عاوز يفوقه، مع أنه هو بيحبه جدا وصدق في الحلم، يعقوب صدق. لكن عشان إخواته بقى، عشان يهدي الغيرة شوية، يعقوب اتصرف بحكمة المرة دي، فيقول إيه؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ ما هم 11 وشمس وقمر زي أب وأم، يبقى المنظر فعلا كده كلهم هيسجدوا له. فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. يبقى أبوه انتهره لكنه حفظ الأمر، ده هنا سلوك تربوي حكيم. إنك ممكن تنتهر ابنك وهو متفوق لو بيتباهى بتفوقه، لكن تبقى أنت مبسوط من تفوقه، بس أنت واخد موقف بس من أجل إنك تظبط العلاقة مع أخواته. هو انتهره عشان يسويه بأخواته، لكن هو داخليا مبسوط ان ده متفوق او انه ده ماشي كويس. فهنا رد الفعل الابوي مش عشوائي وتلقائي بمعنى انك تسقف لواحد يستاهل التسقيف، لا، قبل ما تسقف بص مين باصص ومين شايف ومين هيتعب، شجع في وقت وانتهر في وقت، لانه مش كل موقف يستحق التشجيع تشجع فيه لألا تكون هتوجع شخص تاني. من الحكمة انك تبقى عينك على اللي حواليك. دي تفكرنا بايه؟ لما جت مامة يعقوب ويوحنا بدون حكمة الاسبوع اللي فات بقى في اسبوع الالام، جت تقول للمسيح ايه وقدام التلاميذ، بص بقى اولادي احسن عيال وما فيش زيهم، وهم اللي يشرفوك ويقعدوا واحد عن يمينك واحد عن شمالك، والعشرة التانيين واقفين كأنهم فشلة مش نافعين. طبعا عملت مشكلة. فربنا يسوع بمنتهى الحكمة، هو بيحب يعقوب ويوحنا جدا وليهم مكان عظيم عنده، لكن تلاحظوا المسيح ما شجعهاش على الكلام، قال لا يقدروا يستحملوا اللي أنا هستحمله، يشربوا الكاس اللي هشربها. وبعدين على طول جمع العشرة لما لقاهم متغاظين وقال لهم الروح دي مش فينا، احنا كلنا في الآخر آخر الكل وخدمين لبعض، ومحدش يدور يبقى أحسن من إخواته، الفكرة دي وحشة. وصلح المفهوم بصراحة، مع انه الرغبة بتاعت الام تبدو بريئة، وبط يعقوب ويوحنا مالهمش يعني غرض وحش، لكن هنا الانتهار مهم برضه. فحسده اخوته، وصلت لكلمة بقى ايه الحسد، يعني اتقال قبل كده البغضة، دلوقتي اترفعت وبقت ايه حسد، ودي درجات من الشر. البغضة تبدأ بعدم ارتياح، وبعدين غيظ، وبعدين بغضة، وبعدين حقد، وبعدين حسد. حسد دي معناه تتمنى له الشر. حسد يعني الغيظ مكلبش على عقلك طول الوقت ومستخسر في اللي قصادك اي حاجة عدلة، فالحسد درجة صعبة. بس هنا تلاحظوا ان الانجيل بيستخدم كلمة الحسد في غير استخدام البشر المعتاد. احنا في الثقافة المصرية كلمة حسد مرتبطة بالعين وايه يعني افكار كده مش روحية، ان فلان دخل بيت فلان شاف حاجة اتكسرت اول ما ما نزل، أو مجرد حكينا بس عن العربية الجديدة اتخبطت، أو البنت اتخطبت فالأم ماشية فرحانة تقول لكل الناس، في واحدة ادتها عين فالبنت اتفكت بعد أسبوع. القصص بتاعتنا دي ملهاش علاقة باللي قصده الكتاب خالص. في كلمة حسد، لكن الحسد مش موقف عين وأذية. الحسد معناه كراهية، بغضة، تآمر، كره الخير، لكن ما يعملش هذا التأثير السحري اللي الناس بتتكلم عليه. الحسد ينتج عنه مؤامرة. هنا اخوات يوسف لما حسدوا تآمروا عشان يختلوا. وقيل عن ربنا يسوع له كل المجد ان رؤساء الكهنة حسدوه فأسلموه حسدا. يبقى كلمة التسليم دي سلموه لبيلاطس وعملوا المؤامرة بسبب الحسد، انما ما حصلش حاجة للمسيح فجأة لمجرد ان هم حاسدينه، مفيش المفهوم ده. فخلينا نفكر بطريقتنا المسيحية الكتابية. الحسد موجود بس يضر صاحبه، يلخبط قلب الحاسد، اما المحسود ما يحصلوش حاجة الا لو عن طريق مؤامرة وبسماح من ربنا طبعا. برضو في حسد الشيطان، معناه الشيطان ما يحسدكش لانك غني، تفرقش معاه ده، يمكن غني تبقى اقرب له، انما الشيطان يحسد الشخص اللي بيصلي او اللي ايمانه قوي او اللي بيصوم جامد او اللي بيخدم جامد. فهنا بنفس المعنى الشيطان لما يحسده يكثف عليه الحرب، يتآمر عشان يوقعه في مشكلة او في خطية كبير، زي ما الشيطان حسد ايوب. هنا ما حسدوش لانه غني، حسدوا لانه تقي. فاحنا نقول كل حسد الشيطان ومؤامرات الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنه. اما ابوه فحفظ الامر، ومضى اخوته ليرعوا غنم ابيهم عند شكيم. شكيم دي اللي كان فيها ذكريات وحشه، فاكرينها؟ شكيم لما حصل مشكله دينا بنت يعقوب واولاده راحوا قتلوا الناس، فراحوا ناحيه شكيم يرعوا الغنم. فمين بقى اللي قلبه واقع؟ ابوهم يعقوب، خايف يكون في طار بايت وبتوع شكيم يطلعوا، او قرايبهم او القبائل المحيطه تنتقم من عيال يعقوب. هم افتكروا بعد فترة الدنيا هديت وخلاص. فقال إسرائيل ليوسف: أليس أخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: هأنذا. ده برضو يؤكد لنا أن يوسف من الأول قلبه أبيض. ليه؟ يوسف عارف أن أخواته متغاظين منه، لكن هو متغاظ منه، هو ما عرفش أبدا يكرههم، بالرغم أنه واضح من عينيهم وكلامهم ان هم متغاظين منه، لكن هو عاوز يخدمهم وفرحان انه هيروح لهم ويسأل عليهم ويديهم خير. فكان استعداده لخدمة اخواته مستمر وتلقائي، لان يوسف اول ما ابوه قال له يلا روح اسأل على اخواتك قال له يلا. فارسله من وطاء حبرون فاتى الى شكيم، فوجده رجل واذا هو ضال في الحقل، منطقة اللي كان متوقع يلاقي فيها اخواته والغنم ما لقاهمش. فيوسف بقى زي التايه، معاه شوية عيش وحاجات كده عاوز يديها لإخواته ويقول لهم أبوكم قلقان عليكم بس مش لاقيهم. برضو هنا موقف تاني، لو يوسف ده يعني مش عاوز يتعب، كان مجرد وصل للمكان اللي كان متوقع إلى إخواته ما لقاهمش، يرد تاني ويقول لهم ما لقيتهمش خلاص وعمل اللي عليه. وفي ناس في الخدمة كده تلصق تلصقة، يعني تبقى إيه، عملنا الحمد لله، خبطنا ما فتحوش، الحمد لله الحمد لله. يعني انت ما صدقت ان هما ما فتحوش، مش عاوز تتعب، السكة وقفت خلاص يبقى نرجع. في ناس تبقى مش عاوزة تتعب، انما يوسف عاوز يكمل الخدمة للآخر. فواضح انه بيحب اللي مش بيحبوه، بيحبهم بجد. طبعا ده يدل على درجة روحية مش قليلة من صغره، انه قادر يحب اخواته. هو شايف في عينيهم البغضة والحسد وكلام الناشف، وهم استعبدوه في الاول، كان زي يخدم عندهم وهم كبار عليه فبيتعاملوا معاه بجفاء. قال له: اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. برضو تعبير ده نسيت اقوله لكم، اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم. التعبير ده ساعات كنا نستخدمه واحنا بنشرح مفاهيم الخدمة. خدمة الافتقاد دايما ده شعارها، اذهب انظر سلامة اخوتك. يعني ايه خدمة افتقاد؟ يعني تفتقد شخص تطمن عليه، هل هو عايش في سلام؟ سلامة هنا مقصود بيها انه عايش في ايمان، عايش في خوف ربنا، ماسك في ربنا ولا لا. اذهب انظر سلامة اخوتك. وسلامة الغنم يعني المسؤولين من الشخص ده، ان كانوا عياله ان كان زمايله، فاذهب اسأل على سلامة اخواتك وسلامة الغنم. ده مبدأ في الافتقاد، انك انت بتفتقد حتى الشخص اللي ما سمعتش عنه حاجة وحش، لكن عاوز تطمن هل هو عايش في النور ولا لا. لان في ناس تعتقد ان فكرة الافتقاد افتقاد بس البعيد، ثم القريب عاوز افتقاد برضه، واللي بيجي الكنيسة عاوز اللي يسأل عليه برضه. واحيانا واحد يكون بيجي لكن تعبان جدا ومحدش دريان انه تعبان، والناس كلها بتروح للشخص اللي صوته عالي واللي شكواه كتيرة. ثم في واحد ما بيعرفش يشك وتعبان ومحدش دريان بيه، فاذهب انظر سلامة اخوتك عموما. يعني اطمن على واحد واحد، لان كل واحد ممكن يبقى له هم. فارسله من وطاء حبرون، فاتى الى شكيم فوجده رجل واذا هو ضال في الحقل، فساله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال انا طالب اخوتي، اخبرني اين يرعون. فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا. طبعا غنم ورعاة غنم بيعضوا بالايام في منطقة، فالناس بتحس بيهم وشكلهم مميز، فعرف يستدل انه الناس كانوا هنا بس مشوا في السكة دي رايحين الناحية دي. فعرف ارتحلوا من هنا لاني سمعتهم يقولون لنذهب الى دوثان. فذهب يوسف وراء اخوته فوجدهم في دوثان. الموقف ده انا مش عارف ازاي يوسف بعد سنين ما كانش بيتحارب بيه. ليه؟ طبعا انتوا عارفين لو كان روح لابوه لا كان فيها بير ولا كان فيها موت ولا كان فيها الغلب ده كله اللي هنشوفه بعد كده، كان هيقعد في بيت ابوه معزز مكرم. انما بسبب امانته واصراره انه يخدم اخواته والجدعانة بتاعته حصل كل اللي هيحصل اللي انتوا عارفينه. هل الشيطان يوسف جالك في يوم يقول لك عملت فيها يعني جدع وعملت فيها يعني امين قوي، كان لازم حكاية دوثان دي ما روحت شكيم كنت رجعت وخلصت؟ ليه عملت القصة دي؟ احيانا واحد لما يقدم حب بزيادة يرجع الشيطان ينغصه بالحتة دي، يقول له شفت اللي انت حبيتهم بزيادة عملوا معاك ايه، شفت اللي تعبت معاهم زيادة حصل منهم ايه، مش كنت حبيت زي الناس وخلاص حاجة على قد الغرض وخلاص. فهنا الميل التاني ده، دوثان دي تمثل الميل التاني اللي هي مش على قد المأمورية وخلاص. الميل الاول يعني الطلب على قده، روح المشوار ده وتعال، الواحد يروح ويرجع. لكن كونه يبادر انه يفضل يدور عليهم، ودي ممكن كلفته ايام مش ساعات، ويوصل لمنطقة ابعد عشان يفتقدهم، ده من عنده بقى، ده دي شطارته، دي المحبة الزيادة اللي جت نتيجتها بقى كراهية للأسف ومؤامرة. فوجدهم في دوثان، فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. برضو الواحد يستغرب من القلب القاسي ده، ليه؟ الناس دول معرفوش يفكروا ولو للحظة ان عشان يوصل لهم دوثان اكيد لف لفة طويلة قوي وسأل وتعب، وهم الاتفاق مش على دوثان. فبأي تفكير بديهي واضح انه فعلا خايف عليهم وبيلف وراهم بقاله مدة من مكان لمكان. كانت المفروض الحتة دي تبردهم شوية ان يوسف مش طالع فيها ولا حاجة ولا هو عامل فيها ريس، ده بيلف وراهم عشان يوصل لهم الأمانة ويسأل عليهم وبيخاف عليهم بجد. يعني التعب اللي تعبوا ده مش كانوا يقدروه؟ لما الواحد بيكون مش عارف يحب بيبقى معمي، أي تصرف من الشخص حتى لو التصرف كويس يقرب المقلوب، يقرب العكس، يقرنه بيستفزه. الشيطان يعمل كده، يقلب النظرة. ويمكن حصل معاكم مواقف زي كده، تبقى انت قاصد تقدم خير لشخص وتفاجأ انه فهم قصدك الخير بشكل عكسي. انت قاصد تستفزني، انت اصلك بتشهر بيا، انت بتقوى تقلب الناس عليا، انت وانت تبقى مش مصدق اللي بيحصل. ده انا قصدت بيك خير مضاعف، ده انا بحبك بجد لدرجة عملت حاجة اكتر من العادي. فالاكتر من العادي ده اتقلب باتجاه عكسي. فهنا لما شافوه من بعيد، لو واحد طبيعي وهادي يقول كتر الف خير والوليد اللي قاعد يلف ورانا، ده احنا دوخناه وغلبناه الحمد لله على السلامة، يوسف انت عرفت توصل لنا ازاي، ده احنا ما اتفقناش على المكان ده اساسا، ده بعيد عن الحتة اللي قلنا لبابا عليها. ابدا، هم شافوه جاي من بعيد احتالوا له ليميتوه، بقوا يحكوا مع بعض ايه رأيكم بقى ما نخلص منه، ابوه بعيد ويلا ايه نستفرد به. فقال بعضهم لبعض هو ده، هذا صاحب الاحلام قادم، مع ان الحلم فات عليه كتير، انما المرارة لما ما تطلعش بالتوبة تفضل تمرر الانسان على طول. نفاجأ نسمع قصة من كذا سنة تبقى عاوز تقول اللي قدامك انت لسه فاكر، لسه الزعلة دي ما راحتش، لسه القصة دي الصغيرة دي مش راضية تطلع من دماغك، دي فات عليها سنين، ده موضوع ما كانش يستاهل ده كله، ده حلم، واحد حلم وحكى حلم يعني. انما شوفوا لسه حكاية هو ذا صاحب الاحلام، يبقى واضح القلب شايل كتير ومش راضي يصفى، لانه ما فيش توبة، بدون توبة تفضل الخطية رابضة مكلكعة جوه وعمالة تزيد. فالآن هلم نقتل ونطرح في إحدى الأبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. طبعا القصة دي من أقرب القصص للي حصل مع ربنا يسوع، إن إخواته اليهود بقى من ناحية المسيح وسط إخواته كأمة يهودية، هم دول اللي اتغاظوا وحسدوا المسيح وحقدوا عليه من شعبيته ومن حب الآب السماوي ليه، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، فتآمروا عشان يقتلوه ويخلصوا منه. نفس الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع له المجد عن الكرامين الأرضياء، لما قال واحد كان عنده كرم وسلموا الكرامين وبعت لهم اللي يستلم الحصاد مرة في مرة يضربوه ويهنوه ويجلدوه، فقال ابعت ابني بقى، ابني الوحيد يحترموه، فخدوا الابن قالوا هو ده الوريث بقى، طيب نخلص منه خالص. قال لهم طبعا يحصل ايه بعد كده، مفروض يعمل فيهم ايه؟ الشعب كله اللي بيسمع الحكاية قالوا ده لازم يموتهم، فالفريسيين فهموا ان الكلام عليهم. هلما نقتل ونطرح في احدى الابار ونقول وحش رديء اكله فنرى ماذا تكون احلام. تلاحظوا ان الكذب عندهم سهل، يعني بسهولة جدا قال طب ما نموته ونحن ونعمل قصة. ما هو الكذب يسهل اي خطية تاني، الكذاب اي خطية يعملها ويكذب فيغطيها، ودي خطورة الكذب. في ناس تفتكر الكذب خطية بسيطة، لا الكذب خطية فظيعة جدا. ليه؟ لانه بيها بالكذب تستسهل اي خطية اخرى. داود بالكذب وقع في الزنا والقتل، اللي ممكن يكذب يعمل اي حاجة ويتصور انه بالكذب هيغطي على اي خطية اخرى، فمن أسوأ الخطايا خطية الكذب، عشان كده الإنجيل يقول مفيش كذابين هيدخلوا السماء، وفي المزمور يقول تهلك كل الناطقين بالكذب. لكن واضح من اتفاقهم فقعدة ببساطة نقول وحش رديء كله، معناه ان الكذب عندهم سهل قوي، بسهولة يقدروا يطلعوا بقصة ويغطوا يا اي عمل. فسمع رأوبين ده البكر ده الكبير، وأنقذوا من أيديهم. رأوبين طبعا ضميره كله شوية لأن ده برضه أخو صغير، وقال لا نقتله. وقال لهم رأوبين لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا. هو بقى قال إيه؟ لا ننزله صاحي ونسيبه شوية وسيبوه خلاص، مش معقول نموته بأيدينا برضه أخونا يعني، وهو في بال إنه هيلف بعد شوية ويجي البير يطلعه عشان إيه؟ يبقى يعني شاركهم في شوية تعذيب لي، لكن مش لدرجة القتل. اطرحوه في هذه البئر ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذوا من أيديهم ليردوا إلى أبيه، فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه. أنا عاوز أقول حاجة تانية، ساعات أغلى حاجة عندك تكون أكتر حاجة تجيب لك مشاكل، ساعات رأس مالك يكون هو سبب تعاستك. أغلى حاجة في حياة يوسف إيه؟ يتباهى بيها ويفرح بيها، القميص الملون اللي بابا اشتراه لي يوم عيد ميلادي فرحان بيه وعلامة حب أبوه لي، فبالنسبة له حاجة كبيرة قوي. إيه رأيك قميصك الملون ده هو سبب مشاكلك كلها؟ ساعات ربنا يديك فلوس وخير كتير وتطلع الفلوس دي أكتر حاجة تعبتك في حياتك، مع أنها علامة حب من ربنا. ممكن تكون فيك ميزة الناس بتحبك عشان، وتطلع الميزة دي جايبة لك مشاكل كتير برضو، مش لأنها وحشة بذاتها، لا، لأنه الغيظ والغيرة اللي بتحصل بتجيب لك مشاكل. ده مش معناه ان احنا نكره يبقى عندنا حاجة حلوة، انك دايما لما يكون عندك حاجة حلوة تغطي عليها وتخبيها. كان لازم يعني تروح بالقميص الملون في اليوم ده؟ يعني حبكت انت ما بتفكرش، اخواتك ما بيطقوش الحكاية دي ولسه تعبانين من حكاية الاحلام والقميص، تروح لهم برجليك بالقميص الملون؟ طب شوف اي جلبية تاني. فهنا حاسب لتكون الحتة الحلوة اللي في حياتك انت في نوع من التباهي بيها او الافتخار، وهي دي اللي عاملة لك المشاكل. ساعات جمال المرأة يكون سبب مشاكلها كلها، ساعات فلوس الراجل او نجاحه باي درجة يكون هو سبب مشاكله الاساسية، ساعات كده. طبعا ربنا يستحق كل شكر على عطاياه، لكن التواضع يستر هنا. لو كان الواحد متواضع ما يتعبش اللي حواليه أبدا، لكن بدون تواضع بدون حكمة الناس تتعب وتصل إلى مشاكل ضخمة. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. في أبيار تبقى في المناطق دي تبقى نشفت، فتبقى زي حفرة غويطة ما يقدرش يطلع منها لوحده، لكن ما يموتش يعني إلا لو تسبق بالأيام. ساعات يسموه الجب، فتبقى حفرة غويطة كذا متر كده، فرموه في واحد من دول أو نزلوه كده من غير ما يتكسر يعني وسابوه. طبعا هيبان في الآخر القصة إن هو بكى في الوقت ده واسترحمهم، هو فهم لما قلعوا الجلبية بعنف وكانوا بيتريقوا عليه ورموه في البير كان بيعيط زي العيال الصغير وبيستعطفهم، سيبوني اروح لبابا ما تعملوش فيا كده، وهم قاعدين بقسوة يتهكموا ويسخروا. دي هتبان امتى؟ لما يوسف بعد سنين طويلة يبقى رئيس مصر وشكله فرعوني ومش واخدين بالهم ان ده يوسف، هيبقوا هم بيستعطفوه ويقولوا لبعض ربنا بيطلعوا مننا لان في يوم من الايام اخونا كان بيستعطفنا واحنا كان قلبنا حجر. يوسف ساعتها خد جنبه وبكى، لان هو سمع، هو فاهم اللغه طبعا بس عامل نفسه مش فاهم لغته. فهم بيقولوا لبعض وهم عمالين يترجوا يوسف وهو فاكرينه فرعون، فهو على طول شاف التوبه في عينيهم وان ربطوا الموقف ده بالموقف ده. فاذا في الحكايه هنا ما اتحكتش حكايه انه استرحمهم وبكى، لكن هو ده اللي هيبان بعد كده. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، برضو قسوة، قسوة أن الواحد يأكل وأخوه مرمي في جب. وأحيانا ده بيحصل معانا أحبائي، أن يكون لك شخص قريب ليك متألم في مشكلة ضخمة أو مرمي في سجن أو مظلوم أو أنت افتريت عليه، وتقعد تأكل وتأكل براحتك يعني، وكأنك أنت إيه لا يعنيك الأمر. قسوة شديدة ان الواحد يعمل كده. عشان كده حتى الصيام يقول أليس ان تكسر للجائع خبزك ان تدخل مساكين التائهين الى بيتك، يعني تعمل رحمة. فهنا كان موقف قاسي جدا ان هم قاعدين ياكلوا والولد في البير عمال يصوت ارحموني والحقوني وطلعوني وما تسيبونيش، وانتهى القسوة. احنا ساعات تبقى قلبنا قاسي، تبقى احنا في ايام الافراح دي ناكل براحتنا ونرمي بواقي الاكل يمكن ونضحك وننسى ان في ناس معذبة مجروحة، وقد تكون معذبة بسببنا، قد تكون تعبانة بسببنا. طبعا ربنا يرحمنا ما نقفش الموقف بتاع اخوات يوسف ده. فرفع عيونهم ونظر، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولذانا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. لقوا مجموعة من الإسماعيليين نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم مسافرين رايحين مصر. فطلعت في دماغهم فكرة غير رؤوبين. رؤوبين كان ناوي بعد القعدة دي يزوغ كده ويروح ينقذهم، وبعدين هنا قالوا إيه، طب ما نبيعه خلاص حتى نستفيد بثمنه، وبرضه مش ممكن هيطلع بعد ما يتباع عبد مش هيرجع، فبالتالي نقدر نضحك على أبونا بأي كلام. فقال يهوذا لإخواته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ يبقى تلاحظوا أن في اثنين حاولوا إنقاذ يوسف، رؤوبين كان ناوي يطلعه، ويهوذا هو اللي طلع بالاختراع الجديد، ومش بعيد كان برضه إيه هيعرف يتتبع الإسماعيليين ويرجعهم. تعالوا فنبيعوا للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. الكلام برضو يوحي أنه قلبه أحسن من إخواته، وعشان كده يهوذا ده اللي هيجي منه المسيح، سبط يهوذا. فسمع له إخواته. في الوقت اللي هم قلب يفكروا ينقذوه، ربنا ما سمح لهمش يعملوا حاجة كويس، لأن ما يستهلوش يعملوا حاجة كويس، مش هم اللي أنقذوا. يحصل إيه؟ اجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين 20 من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر. فرجع رؤوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر، فمزق ثيابه. يعني إيه؟ وهم قاعدين يتشاوروا في القصة، حصل أن الناس معدية سمعوا صوت العيل اللي في البئر فطلعوه وباعوه منهم فيهم كده، وعملوا اللي كانوا الناس دول هيعملوه إخوات يوسف. لكن لما رؤوبين راح بقى يطلعوا ما لقاهوش، كأن ربنا ما سمح لهمش يصلحوا خطأهم عشان ضميرهم يفضل تعبهم شوي. كمان لو كانوا هم اللي باعوه بنفسهم يمكن كانوا عرفوا يصلحوا غلطهم، لكن لما ما لقاهوش خالص أصبحوا مش عارفين هيجيبوا ازاي وهيصلحوا الغلط ازاي. ساعات تبقى ايه حاجة زي اللعبة كده، مؤامرة، وتكون الناس قال يعني هتصلح المؤامرة في النص، وبعدين القصة تبوظ منهم يبقوا مش عارفين يصلحوا اللي عملوه. في واحد يبتدي يقول انا مش هأذي فلان، انا بس ايه هرفع عليه قضية وهعلمه الادب، وبعد شوية يلاقي نفسه ابتدى يأذي ومش عارف يتراجع، خلاص ماشي في سكة مش عارف يصلح، فلتت منه الحكاية. وده اللي حصل معاهم، ان الموضوع خرج من ايديهم واصبحت جريمتهم جريمة شنعاء، لانه خلاص يوسف مش لاقينه. اجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البير، وباعوا يوسف للاسماعيلين. اللي باعوه للمديانيين للاسماعيلين مش اخواته، 20 من الفضة. فاتوا بيوسف الى مصر، ورجع رؤوبين الى البئر واذا يوسف ليس في البئر، فمضق ثيابه، ثم رجع الى اخوته وقال: الولد ليس موجودا، وأنا إلى أين أذهب؟ زي الاحتار وحس بالمشكلة وقلب اتغم بجد، ولأن هو الكبير وهو اللي لازم يروح ليعقوب الكبير يقول له ابنك مش لاقينه، فلأنه مش قد الموقف ده، فقلب التهريج بتاعهم إلى مأساة وإلى نكد، والموضوع فلت. فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعذى وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروا إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققوا وقال: قميص ابني وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراسا، فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسوحا على حقويه، وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى، وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة. هم غطوا على عملتهم بحكاية القميص، بقى القميص اللي هو كان سبب مشكلتهم هم كرهوه كمان. ليه؟ لأنه استخدموه بطريقة تغطي على العملة، فجابوا ذبيحة وملوه بالدم كده وقال ايه شوف كده هو ده ولا مش هو، قال يعني مش عاوزين يصدموه بالحقيقة، فقال لا ده قميص ابني بقى مات يبقى الوحش كله، طب انا هعمل ايه دلوقتي، ودخل في اكتئاب شديد ولبس المسوح ورفض التعزية. هنا التعبير ده مهم يا جماعة، ابى ان يتعزى، ابى، لان في ناس فعلا ترفض التعزية. العزاء اختيار، يعني ايه؟ يعني في واحد بإيمان يقبل أن يتعزى، وفي واحد يرفض حتى العزاء، يرفضه داخليا، يبقى مش عاوز يسلم، مش عاوز يقبل التجربة أحيانا من قسوتها، وطبعا ده ضعف إيمان، لأنه لكن هنا طبعا تجربة قاسية، لأنه ده رحيل ماتت ودي يوسف مات، ودول أغلى اتنين في حياته، فبالنسبة له الدنيا فضيت خالص وسودت أوي. لكن قد كده كان عذاب يعقوب الذي أبى أن يتعزى. في تعبير في المزمور داود يقوله أبت نفسي التعزية، فلحظة من الضعف الواحد يبقى مستسلم للحزن. ربنا يسوع ليلة جسيماني علمنا ازاي ما نستسلمش للحزن، نصلي إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس وإيه، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. ما تستسلمش للحزن، اقبل التعزية. ربنا يبقى عاوز يعزي الواحد والواحد عمال يزق ايده كده ومش عاوز يتعز. انا بقى اسألكوا سؤال اخير اختم به، ازاي الولاد دول عاشوا مع ابوهم 20 سنة عينيهم في عينيه وعايشين معاه بكذبة؟ انا مش عارف. هم عارفين ان يوسف عايش غالبا، طب بتتعاملوا مع ابوكم وشايفينه عمال يموت بالبطيء، ايه القسوة دي؟ مفيش واحد فيكم يروح عنده ويقول له بابا عندي سر انا مخبيه عاوز اقوله لك، احنا مش متاكدين يوسف مات ولا لا، ولا واحد فيهم تجاسر يعمل الحته الصح، كل واحد مستني التاني يصلح. وهنا شيء رديء جدا انك تستني حد يعمل الصح عشان انت تعمله، وقسوه قلب انك تشوف شخص متالم جدا بينهار وتقدر تساعده وما تساعدوش، وانتهى القسوة لمجرد انك عاوز تغطي على خطأك. كان اهون على يعقوب يعرف انه اخوات انه ولاده عملوا اللي عملوه بس يوسف لسه عايش، من انه يعيش في العذاب ده كله ويفضل يبكي على يوسف وما يدورش عليه لانه مات، لمجرد انه ولاده يطلعوا ابرياء قصاده وما يعملوش حاجة. الكرامة والذات تخلي الواحد قلبه حجر، هما كل اللي عاوزين يعملوه يطلعوا ما غلطوش قدام ابوهم، قال يعني ما عملوش حاجة وحشة. مجرد تبرئة النفس تخلي الواحد عايش في كذبة كبيرة طول حياته، عشان كده الناس دول ما شافوش يوم راح وما عاشوش في سلام ابدا، لغاية ما تزلوا في المجاعة وراحوا لغاية يوسف، ولما سامحهم وتابوا رجع لهم السلام وابتدوا يعرفوا يعيشوا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة، اذهب انظر سلامة إخوتك، قولوا معايا اذهب انظر سلامة إخوتك، كمان مرة اذهب انظر سلامة، تفضلوا نصلي.